وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانتهى بنا الحديث في اللقاء الماضي من العوامل التي أدت إلى أو ساعدت على هجرة الصحابة وتركهم لبلدهم مكة وذهابهم إلى المدينة. وقلنا أن وجود هذه العوامل بعد عون الله عز وجل ساعدهم على ذلك. بعض فضائل المدينة أسماؤها الكثيرة، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، ولا توجد بلدة في الدنيا لها من الأسماء ما بلغ ربع أسماء المدينة، وقد بلغ عدد أسمائها 100 اسم. أشهر الأسماء يثرب، قال تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. المدينة وهذا أشهر أسمائها، وهذا الاسم إذا أطلق دون قيد انصرف الذهن فورا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. اكتب عندك: نزلت في شأن من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. بعد ذلك طابة. روى مسلم عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تعالى سمى المدينة طابة، وأما تسميتها يثرب فقد وقع في القرآن من كلام غير المؤمنين. وروى الإمام أحمد عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله عز وجل، هي طابة هي طابة. والحديث كما هو في الهامش ضعيف، ولكن لا بأس بذكره من باب الترهيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذا الاسم فالصواب عدم ذكره. الأمر الثاني من فضائل المدينة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهو لا يحب إلا الطيب المبارك. روى البخاري أن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت داب حركها، أي فرحا بقدومه ووصوله إلى المدينة. الأمر الثالث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معهم. قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. وطبعا كما تعلمون أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. الأمر الرابع عدم دخول المسيح الدجال فيها. روى الإمام أحمد بسند حسنه الألباني عن محجن ابن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس فقال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص 3. فقيل له: وما يوم الخلاص؟ قال: يجيء الدجال فيصعد أحدا، أي جبل أحد، فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها ملكا مسلطا، فيأتي سبخة الحرف فيضرب رواقه ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فذلك يوم الخلاص. وروى البخاري عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وفي الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذه النصوص كلها تؤيد وتساند ما رواه الإمام أحمد الحديث المتقدم، وهو يوم الخلاص. الأمر الخامس: تنفي الذنوب. روى البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد قال: إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة، فضيلة من مات بها. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فإني أشفع لمن يموت بها. كما تعلمون ولا يخفى أن نصوص الشريعة تؤخذ جملة واحدة، لا نفرق، التفريق من صنع أهل البدعة. فقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فإني أشفع لمن يموت به، مع بقية النصوص، أخبرك بمعنى إيه؟ يعني نقول أن من أسباب الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أن يموت في المدينة مع بقية النصوص: رضا الله عن المشفوع، رضا الله عن الشافع، الإذن من الله عز وجل، وإلا يموت في المدينة من على غير الملة. فلا يعقل أبدا أن ينطبق الحديث على الجميع. ودي دائما وأبدا حينما تريد أن تذكر مثل هذه النصوص: بيان فضل الذكر، بيان فضل من مات في المدينة، بيان فضل قول لا إله إلا الله، بيان الموت على قول لا إله إلا الله، لابد أن تأتي بنصوص كلها، لعل يكون يستمع إليك بعض القوم أول مرة يسمع الحديث فتقول: من فضائل الذكر من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. سمعها منك رجل فتعلق بها وترك كل الواجبات، تتحمل مسؤوليته أمام الله؟ يبقى لابد عند هذه النصوص التي من الممكن أن يخطئ البعض في فهمه، واخد بالك؟ وإلا تمه عبد الله بن سلول مثلا، يعني واخد بالك، والجد بن قيس وفلان وفلان ماتوا في المدينة، واليهودي مات في المدينة، إلى غير ذلك. يبقى نقول إن هذا من جملة الأسباب. وكما تعلمون أكرمكم الله أن الحكم المعلق على سبب، إذا وقع السبب لا ينطبق الحكم إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع، هذا يتنبه إليه. حفظ الله إياها من أرادها بسوء. في الصحيحين أن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا أنماع كما ينماع الملح في الماء. وعند مسلم: لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. روى البخاري عن محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي. ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتلهم أو يضرب فيقتل، فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال الحافظ: عن ابن عباس عند ابن المنذر والطبري كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يخفون الإسلام، فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم، فقال المسلمون: هؤلاء كانوا مسلمين، فأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت فكتبوا بها إلى من بقي بمكة منهم وأنهم لا عذر لهم، فخرجوا فلحقهم المشركون ففتنوهم فرجعوا، فنزلت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فكتب إليهم المسلمون بذلك فحزنوا، فنزلت: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا الآية، فكتبوا إليهم بذلك فخرجوا فلحقوهم فنجى من نجى وقتل من قتل. وغرض عكرمة أن الله ذم من كسر سواد المشركين مع أنهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهم، قال: فكذلك أنت لا تكسر سواد هذا الجيش وإن كنت لا تريد موافقتهم، لأنهم لا يقاتلون في سبيل الله. وقولوا فيما كنتم سؤال توبيخ وتقريع. واستنبط سعيد بن جبير من هذه الآية وجوب الهجرة من الأرض التي يعمل فيها بالمعصية. قوله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء، عن ابن عباس قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله، لام عليهم ربنا لأنهم رضوا بالبقاء تحت جناح أنظمة تخالف الإسلام ولا قوة لهم على تغييرها، ولم يهاجروا إلى المدينة ليكونوا مع من هاجر. من أصول الشريعة التي لا خلاف فيها قط بين أحد من أهل العلم عدم تكثير سواد أهل البدعة وعدم تكثير العصاة. ومعنى تكثير سواد أهل البدعة أي مشاركتهم في أعمالهم إلا ما دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة أو عيادتهم أو مشاركتهم في أعمال خيرية، هذا إخواني مخالف، لأن عامة الناس أغلبهم لا يفرقون بين صاحب المعتقد الصحيح وبين صاحب المعتقد غير الصحيح الذي خلط واختلط عنده الغث بالسمين. فإذا رأوك مع أهل البدع فيما يفعلونه من خدمات للناس سيظن أن المبتدع على خير لأنه يظن أنك على خير. ومسألة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا مبدأ باطل لا يسلكه إلا صاحب الهوى، بل العكس، المباينة والمفاصلة لكل مبتدع حتى يدع بدعته. لدرجة أن بعض إخواننا هنا أرسل سؤالا عجبت منه، فقال: هجر المبتدعة وعدم إلقاء السلام عليهم إلى غير ذلك، هذا من الغلو والتشدد في دين الله؟ هذا هو قطب الرحى في دين الله. وإلا إن تنزلنا بقولك ماذا نصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك وصاحبيه، بل كيف نصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه زينب بنت جحش لما هجرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنها قالت: حولت رحلي وحولت فراشي، يعني لما الفراش خلاص لن يأتيها. كيف يفسر هذا القول؟ أخوانا الله يبارك فيكم، التعامل مع الخلق يكون من خلال النصوص لا من خلال العواطف، فالعواطف دائما مصحوبة بالهوى، أما النص نص جاء من الله عز وجل وهو الغني عن خلقه. فقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. طيب ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وبناء على ذلك مبتدع ضال أصر على بدعته وبالغ فيها وأظهرها ودعا إليها، لابد من المفاصلة معا، عدمي الكلام، عدم رد السلام إلى غير ذلك كما هو معلوم وبسط في أكثر من موضع، حتى لا نكثر سوادهم. مجرد وجودك معهم في موطن وفي محفل عام مشروع أيضا وفي مكان معين يؤخذ عليك، يؤخذ عليك. لما؟ أهل بدعة إذا رآك العامة لا يعي يميز بين المبتدع وبين السني. فهذا هو المقصود بقوله تعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وبناء على ذلك لم يرخص لأحد من الصحابة المكث في مكة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رضي بأنظمة الكفر يعيش تحتها. وبناء على ذلك نريد قولا لأهل البدعة الذين تركوا ديار الإسلام وقبعوا تحت أجنحة الظلم والطغيان والكفر في بلاد الغرب، الذين ما تركوا من شيء يعمل لهدم الإسلام وضرب أهله إلا فعلوا، وهذا واضح. ومن أجل هذا أطبقت كلمة الفقهاء على حرمة الإقامة في بلاد الكفر، لا تتراءى نارهما، أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. وكيف تنكر على بعض ولاة أمرك تركهم لبعض تطبيق لبعض النصوص الشرعية والأحكام، وتقيم عند أقوام الأصل عندهم الكفر والطعن في شريعة الإسلام؟ إن هذا هو العجب، إن هذا هو العجب. يعني تترك بلادك الإسلامية وتذهب لأقوام هم كفرة بأعيانه لمخالفتهم لشريعتهم ابتداء وعدم إيمانهم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقيم تحت رايتهم وتحت نظامهم. والشيء بقى المبكي المضحك، يقول هناك عندنا حرية لإقامة شعائر الإسلام. كذب والله، لأن هناك يتركون الرجل لأن عندهم إيه؟ كل إنسان يفعل ما يريد عندهم، طالما لم يعتدي على حرمات البلد ولم يخرب ولم يشعل النار في اللي هي في مصالح البلد، خلاص عيش، تطلق لحيتك، تحدب امرأتك، تمشي عريانا، الأمر عندنا ملوش اعتبار. ويتشدق هؤلاء الفجار بأن عندهم في بلاد الغرب حرية يقيمون بها ويستطيعون أن يطبقوا دينهم، هذا من الكذب الصريح. فمسألة يا أخواننا الإقامة في بلاد المشركين الأصل فيها الحرمة والمنع، ده الأصل. والله عندك مسوغ لتذهب، اعرض أمرك على أهل العلم أهل الحل والعقد يفتونك بالحل أو الحرمة، أما من نفسك ومن قبل هواك لا. هذا غير، انتبهوا، غير من كان من أصلهم ومن كان على شريعتهم ثم شرح الله صدره للإسلام، كون أنه يترك بلده ويذهب إلى غير بلاد المسلمين، هذا نزاع بين أهل العلم. أنا بتكلم على رجل مسلم من بلاد مصر، من بلاد السعودية، من أي بلد مسلمة، ترك بلده زعما أن هناك حرية لإقامة الدين أكثر من بلده، تكمن وتقبع تحت أنظمة الشرك والكفر وتدعي أنها هناك حرية لإقامة الدين، هذا من الكذب الصريح ومن المخالفات الصريحة لشريعة الله عز وجل. أما من كان من أهل مثلا أمريكا أو من أي بلدة وكان على شريعته ثم شرح الله صدره للإسلام وأسلم، مسألة أنه يترك بلده ويذهب إلى بلدة مسلمة، هذا نزاع بين أهل العلم وتفصيل ذكره العلامة ابن باز وغيره من أهل العلم، ولعل الله ييسر ونتكلم عن هذا الأمر بشيء من التفصيل. بعد ذلك هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لما رأى مشركو مكة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد تركوا كل شيء لا يقدرون عليه وهاجروا إلى الله عز وجل ورسوله علموا مدى الخطورة التي تترتب على ذلك، وأيقنوا أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم أضحى بين وقت لآخر. روى البخاري أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عمته من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتدهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رسلك فإن أرجو أن يؤذن لي، فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم، فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى فراحلتين كانت عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر. قال الحافظ والمعنى أراد أبو بكر الخروج طالبا للهجرة، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصبر. قوله ورق السمر، ويقال السمر شجرة أم الغيلان، وقيل كل ما له ظل ثخين. قوله 4 أشهر فيه بيان المدة التي كانت بين ابتداء هجرة الصحابة بين العقبة الأولى والثانية وبين هجرته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أطبقت كلمة المفسرين في هذه الآية على أنها امتنان من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتذكيرا له بما فعل معه مشرك مكة وكيف نداه الله منهم. قال ابن إسحاق ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة، فحذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وعرفوا أنهم قد أجمعوا لحربهم، فاجتمعوا لهم في دار الندوة وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خفوا. وروى ابن إسحاق بسند حسن بطرقه وشواهده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما أجمعوا لذلك واتعدوا أن يدخلوا في دار الندوة ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدوا في اليوم الذي اتعدوا فيه له، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة، فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل عليه بتل، فوقف على باب الدار، فلما رأوه وقفا على بابه قالوا من الشيخ؟ قال شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا. قالوا أجل، فادخل. فدخل معهم، وقد اجتمع فيها أشراف قريش من بني عبد شمس عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب، ومن بني نوفل عبد مناف طعيم بن عدي وجبير بن مطعم والحارث بن عامر بن نوفل، ومن بني عبد الدار بني قصي النضر بن الحارث بن كلدة، ومن بني أسد عبد العزة أبو البختري بن هشام وزمع بن الأسود بن المطلب وحكيم بن حزام، ومن بني مخزوم أبو دهل بن هشام، ومن بني سهم نبيه ومنبي بن الحداد، ومن بني جمح أمية بن خلف، ومن كان معهم وغيرهم مما لا يعد من قريش. فقال بعضهم لبعض إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، فإن والله ما نأمنه على الوثوب علينا في من قد اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيا. اعلموا رحمكم الله، والأمور ديت يعني أنا بنبه عليها كثير وأخشى أن تضيق الصدور، ولكن لزاما. العداوة والبغض بين غير المسلمين فيما بينهم أكبر مما تتخيل، يعني بين اليهود والنصارى، بين المشركين، بين الملحد، كلهم أكبر مما تتخيل، ولكن تركوا كل هذه العداوة فيما بينهم وجنبوها جانبا واتفقوا على الفتك بالإسلام والمسلمين. ده واقع ولا بد أن تنتبه إليه. لذلك يختلف، وعندما يحدث شيء ضد الإسلام وأهله يتفقوا ويتناسوا كل شيء بينهم، وأجلبوا علينا بخيلهم ورجلهم من كل حدب وصوب، بشبهات لا تحصر وبشهوات أغرقوا فيها الجميع. لابد أن نعلم هذا جيدا، وبناء على علمنا بذلك يكون يتولد في قلوبنا مدى الشعور بالمسؤولية للإسلام والمسلمين، ومدى أهمية وجوب العمل للإسلام، العمل للدين. فلابد أن نفرق بين أن تعمل للدين كدين، وبين أن تقوم بما أوجبه الله عليك من العبادات، هذا غير هذا. العمل للدين، للإسلام، لنشر الدين، للدفاع عنه، للدعوة إليه، لمسؤولية ملقاة على كاهل كل مسلم على وجه الأرض. انظر إلى ما حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وتأمل ما يحدث، عندها تتضح لك الأمور أوضح من شمس. وإلا ما وجه العداء بين هؤلاء القوم وبين الإسلام؟ السؤال بيطرح نفسه، واخد بالك؟ ما وجه العداء؟ خاصة إن جهاد الطلب لم يعد، مظبوط؟ طيب أنت بتعادي الإسلام ليه؟ ده الإسلام كما تعلم أنت جاء وشريعتك المحرفة قبل تحريفها من مشكات واحدة، لما التعادي؟ وبمعنى آخر سؤال كده يحتاج إلى جواب بس بإنصاف، لماذا يكرهون الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب الذي لا يوجد غيره، وما تحاولش تفكر في غيره، لأنه هو ده الجواب السديد الذي دلت عليه النصوص، وهو أن الله عز وجل قدر وقضى من السنن الكونية أن أي أمة لا تؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد علمها برسالته يملأ قلبها حقد على النبي وعلى أمته. هو ده الموضوع كله باختصار. امتلأت قلوبهم حقدا على الأمة وعلى نبيها، فخرج الحقد على جوارحهم فكادوا لنا بكل سبيل. هو ده الأساس. طيب والعمل؟ خلاص، صراع، صراع ما دامت السماوات والأرض. اعلم هذا ووطن نفسك على هذا الصراع، طالما في حق أنت عليه إن شاء الله، وباطل عليه كل من ليس بمسلم. وطن نفسك على هذا. تمالأوا جميعهم على نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني لدرجة كما تعلمون ويخفى، وسبق ذكر هذا، لما الوليد بن المغيرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عتبة بن ربيعة، وكلهم سادات من سادات قريش، وكانت كلمتهم لقريش خلوا بين الرجل وبين الناس، خلوا اتركوه، فإن فتكوا به فكما تتمنون، وإن كانت الثانية وأظهره الله على القوم ادخلوا فيما دخل فيه الناس. لا، لا بد أن ندمر دعوته، ولا بد أن نستأصله من أوله إلى آخره. هذا الذي يسعى إليه أعداؤنا من كل اتجاه. وأرجو منك أخي المبارك أن تتابع الغزو الفكري لبلاد المسلمين المتمثل في كثرة الشبهات وفي الإغراق في الشهوات، ومدى استجابة أصحاب الأفكار المنحرفة لهذا، واستجابة المبتدعة لما يؤمر به من أعداء الأمة. وأظن أن الكلام واضح، لا يحتاج إلى بيان أكثر من ذلك. نقرأ سويا. الحقد، الله عز وجل قضى أن هؤلاء القوم الذين لم يتبعوا شريعة النبي محمد بعد علمهم ملئت قلوبهم حقدا على النبي ودعوته. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، حسدا من ايه؟ من عند انفسهم. طيب، قال: فتشاوروا، ثم قال قائل منهم: احبسوه في الحديد واغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما اصاب اشبهه من الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت، حتى يصيبوه ما اصابهم. فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم درع، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن امره من وراء الباب الذي اغلقتم دونه الى اصحابه، فلاوشكوا ان يثبوا عليكم فينزعوه من ايديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على امركم، ما هذا لكم برأي؟ فانظروا في غيره. فتشاوروا، ثم قال قائل منهم: نخرجه من بين اظهرنا فننفيه في من بلادنا، فاذا اخرج عنا فوالله ما نبالي اين ذهب ولا حيث وقع اذا غاب عنا وفرغنا منه، فاصلحنا امرنا والفتنا كما كانت. فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثي وحلاوة منطقي وغلبتي على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه، ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم في بلادكم، فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد، دبروا فيه رأيا غير هذا. قال: فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه رأيا، إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمد إليه فيضربوه به ضربة رجل واحد فيقتلوه، فنستريح منهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم. قال: فقال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا أرى غيره. فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له. قال تعالى: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون ألا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال مقاتل: نزلت في تدبيرهم في المكر به في دار الندوة، أم بمعنى بل، الإبرام والإحكام، وفيه تأنيب لقريش على ما دبره من الكيد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعلمه الله تعالى بما دبر القوم، وأذن الله تعالى له بالخروج، وقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. قال الحافظ: وذكر موسى بن عقبة بن شهاب قال: فرقد علي على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوري عنه، وباتت قريش تختلف وتأمر أيهم يهدم على صاحب الفراش فيوثقه، حتى أصبحوا فإذا هم بعلي فسألوه فقالوا: لا علم لي، فعلموا أنه فر منهم. قال: الأخذ بالأسباب من أصول الشريعة، هكذا جرت سنة الله تعالى، أسباب ينشأ عنها مسببات، وكله بقضاء الله وقدره. وهنا إخواني أكرمكم الله، لابد أن نراعي القضاء والقدر والسنن الكونية. الله عز وجل بنى الكون على سبب ومسبب، كما قال عز وجل: فأتبع سببا. وعليه لا يحل للمسلم أن يترك الأسباب اعتمادا على القضاء والقدر، فهذا طعن في الشريعة، لا يجوز. وأيضا لا يجوز للإنسان أن يفصل بين السبب والمسبب، فكما أن السبب مقدر، فكما أن المسبب مقدر، فكذلك السبب أيضا من قضاء الله وقدره. فالأخذ بالأسباب سمت أهل السنة والجماعة في كل الأمور. وقد قسم العلماء كما تعلمون الأسباب التي توصل إلى مسبباتها قسمين باعتبار مصدرها. تكتبوا: قسم العلماء الأسباب التي تؤدي إلى المسببات باعتبار مصدرها إلى قسمين. القسم الأول: سبب شرعي. سبب شرعي، والمراد ما دل الدليل الشرعي على أن هذا الشيء يؤدي إلى ذلك الشيء. ما دل الدليل الشرعي على أن هذا الشيء يؤدي إلى هذا الشيء؟ مثال ذلك الصواب الشرعي، دل الدليل الشرعي على أن هذا الشيء يؤدي إلى هذا الشيء. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليتق الله وليصل رحمه. من أحب أو من أراد، حديث عند مسلم، أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليتق الله وليصل رحمه. فصلة الرحم سبب لطول العمر. وهذا مصدره الشرع لا غير. النوع الثاني سبب كوني. سبب كوني، وهو ما دل الاستدلال المحقق على كون هذا الشيء يؤدي إلى ذلك الشيء. وما دل الاستدلال المحقق على أن هذا الشيء يؤدي إلى ذلك الشيء. مثال ذلك: شرب الماء سبب لذهاب الظمأ، والأكل سبب لذهاب الجوع، والاعتقاد الصحيح أن السبب يؤدي إلى المسبب بنوعيه بإذن الله ومشيئته. أن السبب يؤدي إلى المسبب بنوعيه، سواء سبب شرعي أو كوني، بإذن الله ومشيئته. أن السبب يؤدي إلى المسبب بنوعيه، يعني سبب شرعي يؤدي إلى المسبب، سبب كون يؤدي إلى المسبب بإذن الله ومشيئته. اكتب: ولا يلزم من وقوع السبب أن يقع المسبب. ولا يلزم من وقوع السبب أن يقع المسبب. كذلك قد يحدث المسبب بدون سبب. قد يحدث المسبب بدون سبب، فالله على كل شيء قدير. مواصل. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، وعند موسى بن عقبة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخطئه يوم إلا أتى منزل أبي بكر أول النهار وآخره. قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا. وعند الطبراني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا بمكة كل يوم مرتين بكرة وعشية، فلما كان يوم من ذلك جاءنا في الظهيرة فقلت: يا أبتي، هذا رسول الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله هذا رسول الله متقنعا أي مغطيا رأسه، في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء في هذه الساعة إلا أمر. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هم أهلك. وعند موسى بن عقبة قال أخرج من عندك، قال لا عين عليك، إنما هما ابنتي. قال فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الراحلتين هاتين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالثمن. وعند الطبراني فقال بثمنها يا أبو بكر؟ فقال بثمنها إن شئت. قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهم صفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت بها على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين. قال الحافظ النطاقين بالتثنية، والنطاق ما يشد به الوسط، وقيل هو إزار فوق تكة، وقيل هو ثوب تلبسه المرأة ثم تشد وسطها بحبل ثم ترسل الأعلى إلى الأسفل. والمحفوظ أنها شقت نطاقها نصفين فشدت بأحدهما الزاد واقتصرت على الآخر، فمن ثم قيل لها ذات النطاقين، ذات النطاق وذات النطاقين، فالتثنية والإفراد بهذين الاعتبارين. روى البخاري عن أسماء رضي الله عنها صنعت صفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أراد المدينة، فقلت لأبي ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي، قال فشقيه، ففعلت فسميت ذات النطاقين. هنا أصل عظيم وهو استحقاق التأييد الأعلى من الله لا يعني التفريط قيد أنملة في استجماع أسبابه وتوفير وسائله. ومن ثم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم خطة الهجرة وأعد لكل فرد عدته. وكذلك شأن المسلم في الأسباب المعتادة يقوم بها كأنها كل شيء في النجاح، ثم يتوكل على الله عز وجل. ودي مسألة مهمة لطالب العلم، كون أننا نتعلم لنعمل على بصيرة وندعو على بصيرة ونرجو الأجر من الله وننشر دين الله ونرفع راية السنة، كل هذا لا يعني التفريط في الأخذ بالأسباب. ودي مهمة لطالب العلم، لأن الخذلان أو بمعنى أدق الفشل بيأتي من هذا الباب. لسان حال طالب العلم وهو يحصل العلم أو ذهب ليدعو إلى دين الله ولم يأخذ بالأسباب من التحضير ومن المراجعة، ولسان حاله يقول أنا أعمل لدين الله لزاما أن يوفقني، أبدا، خطأ كبير جدا ينبغي ألا تقع فيه مطلقا. فنبينا صلى الله عليه وسلم وهو من هو، يعني هو أولى الناس باستحقاق التأييد من الله، وأيده ربنا عز وجل لا شك، ولكنه جاء التأييد بعد الأخذ بالأسباب. يبقى بناء على ذلك أنا أبدأ أراجع الدروس وأستظهر وأسجل وأكتب وأخطط وأقسم وأفصل، وبعد ذلك أرجو من الله عز وجل التأييد. أما بغير أخذ أسباب يا أخوانا لا يصلح أبدا أبدا. لذلك العجيب من كثير من القوم في طلبهم للعلوم الكونية يأخذون بأسباب تكاد لا تخطر على البال، وخبرك وهذا كثير. ولعل إخواننا اللي هم يعني مثلا في العقد الخمسين أيام الفقر الشديد كانوا يبذلون كل شيء في سبيل تحصيل العلوم، دبلوم أو بكالوريوس أو الكلام ده، ويأخذ كل الأسباب. طيب من باب أولى تحصيلك للعلوم الشرعية، يبقى أنت رايح خطبة جمعة أو درس، لا، احكم أمرك وحقق نصوص جيدا واستظهر وراجع. أما أنك تتكئ على أنك تعمل لدين الله وبناء على ذلك لزاما أن يؤيدك، هذا ليس من دين الله. هذا المعتقد وهذا لسان الحال ليس من دين الله، لا من قليل ولا من كثير، بل في هذه الحالة الخذلان إليك أقرب من التوفيق لأنك لم تأخذ بالأسباب. يقول هنا استحقاق التأييد الأعلى من الله تعالى لا يعني التفريط قيد أنملة في استجماع أسبابه وتوفير وسائله. ومن ثم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم الخطة الهجرة وأعد لكل فرد عدته، وكذلك شأن المسلم في الأسباب المعتادة يقوم بها كأنها كل شيء في النجاح، ثم يتوكل على الله استفراغ الوسع وبذل كل الطاقة في التخطيط البشري. يعني أنا عاوز أحفظ أصول الفقه، يبقى عندي أجندة لأصول الفقه، واخد بالك؟ طيب أريد أمثلة على القواعد الفقهية. جل كتب القواعد يذكر القاعدة أقصى شيء مثال أو اتنين ثم يتركك. طب وبعدين؟ يبقى أنت في هذه الحالة عندك القاعدة وبتقرأ مثلا في عمدة الأحكام، في بلوغ المرام، أي كتاب من كتب الفقه، ووجدت مسألة استدل بها بالقاعدة تقوم تكتبها عندك في القاعدة. يعني واحد بيذاكر وليس معه قلم وورق والمكتب أمامه مملوء بالكتب والورقات، ده ما ينفعش طالب علم، فاش خالص. أمال هتجمع إزاي؟ كيف تجمع المعلومات؟ يبقى هنا مسألة بذل الوسع في التخطيط البشري بما يستجد. يعني من أعظم النعم علينا مسألة الحاسوب، يوصلك إلى المعلومة في أقل من ثانية. طيب وصلت إلى المعلومة خلاص استعن بالله، ولكن إن كان الموسوعة اللي عندك تبقى الأصل وتأمن فيها جانب الغلط استعن بالله، وإلا ارجع إلى المصدر المشار إليه. يبقى مسألة إن أنا أبذل جهدي والمستجدات البشرية وما يستجد من المباحث والأشياء هذه ينبغي لطالب العلم أن يكون أولى الناس بها. يقول أن يكون التوكل على الله دون الاعتماد على الأسباب. نعم أنا أعلم أن هذا سبب قدره ربنا عز وجل يؤدي إلى ذلك المسبب، ولكن بإذن الله ومشيئته أن نقبل قضاء الله وقدره فيما هو فوق طاقتنا، ونطمئن إلى أنه خير للإسلام والمسلمين. ودي مهمة جدا. يبقى أنا بسعى بالأسباب وأسباب مشروعة، أريد أن أنشر السنة، أسلك في سبيل نشرها كل طريق مشروع، لا مداهنة ولا مجاملة ولا تنازلات. طيب بناء على هذا ما استطعت أسلم لقضاء الله وقدره. انتبهوا، كلمة مصلحة الدعوة ونشر السنة خد بالك منها كويس، حتى لا تزل قدمك وأنت تظن أنك تحسن صنعا، لأن هو ده الفارق بين مسلك السلف ومسلك أصحاب الأهواء أو مسلك أتباع مكافل. الغاية تبرر الوسيلة. يبقى أنا بسلك السبب الشرعي، أريد أن أنشر السنة بضوابط وبأصول وآتي بكتب السلف، ولكن قدر ربنا عز وجل حيل بينك وبين أسلم، ماذا أصنع؟ أما لكي يعني أحاول في نشرها وفي إعلام الناس أبدأ أتنازل؟ لا، ما فيش داعي تتكلم عن ختان الإناث مطلقا أبدا ولا يجي سرته على لسانك. وبناء على ذلك كيف تحكم على النصارى واليهود بأنهم كفرة؟ كده ما ينفعش. وأيضا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأيضا الشيعة شريعة ونحن شريعة، وربنا قصر والمذاهب كثيرة، خلاص لن يبقى لك من الدين شيء. طيب والعمل؟ أيها الرجل اعلم يقينا أن الله عز وجل ناصر دينه بنا وبغيره، بس ده اللي تفهمه كويس. أما أننا نأتي بطرهات العقول ونبدأ نداهن في دين الله على حد ما نصل إليه من عقول لا تدرك الحقائق لنشر الدين على حساب الدين، لا يا أخوان، طب والعمل ما كده لن نجد مجالا للدعوة؟ لا، اطمئن تماما، اطمئن تماما، إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. ياريت ناخد بالنا كويس. يبقى أنا بس في المسالك، علشان كده هيأتينا بإذن الله دائما أكرمك الله ونصيحة من أخيك: إياك أن تجعل لأحد من خلق الله عليك منه. إياك، سيحبس لسانك عن الصدع بالحق. قلت بالك كويس، عشان كده وانت تلاحظ النهاردة قلت لكم لما جاء نتكلم في حديث إن لن يشدد، إن هذا الدين إيه؟ ولن يشدد الدين أحد إلا غلبه. ارفق بنفسك حتى لا تتعرض لمد اليد، ما ينفعش أبدا تحت أي اعتبار. ليه؟ سيلدم لسانك. إزاي؟ والله اتكلم كما نريد. كيف؟ خلاص انت عارف الباقي، خد بالك، تعرف الباقي. عشان كده طلب العلم، وده لفظ من التجاوز مني، أمثالنا خد بالك كويس، بعكس بعض إخواننا أكرمهم الله ونفع الله بهم، لهم من قبل ولاة الأمور أنيط بهم الدعوة لدين الله ويتعاطى على ذلك أجرا أجره لا شبهة فيه قط. ونوصيه بتقوى الله عز وجل وعدم المدهنة في دين الله، واخد بالك. أما غيرهم أرجو أن تحتاط. نصيحة من أخيك حتى لا يؤثر فيك ولا تصدع بالحق، لأن ده مدخل خطير على طالب العلم، فخذوا بالكم منه كويس. أأمل إن شاء الله يعني أن يكون استيعاب واضح يعني. طيب، يبقى هنا أن نقبل قضاء الله وقدره فيما هو فوق طاقتنا، ونطمئن إلى أنه خير للإسلام والمسلمين. واحد يقول لك خير ازاي؟ ده لم يعد في قريتنا احد يصدع بمنهج اهل السنة. اين الخير هنا؟ والله خير، والله خير. ما وجه الخيرية؟ قل فلله الحكمة البالغة. خد بالك، فلله الحكمة البالغة. هؤلاء القوم ليسوا اهلا ان يصدع فيهم بالحق ولا ان يتعلموا الخير لما في بطونهم من الخبث، وإلا كيف نفسر أن الله تبارك وتعالى لما جاء أبرهة لهدم الكعبة أرسل عليهم طيرا أبابيل، وقذف في قلوب كبار مكة لا طاقة لنا بالبيت، للبيت رب يحمي، لما ليسوا أهلا أن ينالوا هذا الشرف، فقيد الله عز وجل الطير لتدافع عن بيته. كذلك انت في بلد معينة ضيق عليك ومنعت من كل كلام، ومع انك لا تتكلم الا بالحق الصريح، انت صورة طبق الاصلي من احمد بن حنبل، ومع ذلك منعت، اعلم ان هذا هو الخير، ولا يحملنك حبك للخير على ان تداهن في دين الله. أأمل ذلك ونسلم أمرنا لله عز وجل. يبقى احنا أخذنا بالأسباب، ولكن ترى لنا إن ده الصح. طيب، ده من وجهة نظرك، ولكن منعت من ذلك، خلاص أسلم الله عز وجل أعلم بحالك وبصدق نيتك. ولنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، لما 13 سنة في مكة وما أمن معه إلا قليل، خلاص ننتقل لغيره، لعل الفتح يأتي من مكان آخر، ولكن بالضوابط الشرعية. أأمل ذلك إن شاء الله، أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه.